السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، وعدتكم بالبارحة بأن نتكلم اليوم عن شروط قبول العمل. شروط قبول العمل، يعني متى يكون العمل مقبولا. خلاص، شروط قبول العمل، متى يكون العمل مقبولا وتكون غير مقبول. والمتتبع للقرآن والسنة يجد أن أي عمل نريد أن نتقرب به إلى الله لا يكون عملا صالحا إلا بشرطين أساسيين، هما: واحد، إخلاص العمل لله وحده، والثاني، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وسأذكر أدلة كل قسم مع محترزاتها. فالأول، وقد جمع الله بين هذين الشرطين في آخر آية من سورة الكهف، قال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا دل ذلك على شرط الإخلاص، وقوله فليعمل عملا صالحا لا يكون العمل صالحا إلا إذا كان موافقا لما جاء به نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، بغير ذلك لا يكون عمل صالح، لا يكون عملا صالحا. فلننتبه لهذا خالصا صوابا، كما قال الفضيل بن عياض في قول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وإيش؟ وأصوبه. أخلصه لله وأصوبه للسنة، هذا هو العمل الصالح، أن يكون خالصا لوجه الله تعالى، صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله عز وجل. والإخلاص عمل قلبي لا يطلع عليه إلا الله، لذا يجب على المسلم أن يتنبه لخطورته، وأنه عمل خفي. فقد ترى الشخص يعمل ويعمل 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 لكنه منافق، لا يبتغي بذلك وجه الله، لأن المنافق معناه هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وليس المنافق ما يتبادر إلى أذهان الناس من أنه الذي يتكلم في الناس. نعم، هذه غيبة ونميمة محرمة، لكن المنافق في النفاق الأكبر هو من هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، أو هؤلاء كفار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. المنافقون ومنافقات بعضهم أولياء بعضهم من بعض. فإذا علينا نتنبه لأهمية الإخلاص في حياة المسلم. عندما تقف بين يدي الله للصلاة أو تزكي أو تصوم أو تحج أو تقدم صدقات، علينا أن نبتغي بذلك وجه الله عز وجل والدار الآخرة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. وقال تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، وقال جل وعلا من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، وقال تبارك وتعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وهذه نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه. إذن هذا هو الإخلاص، عمل قلبي لا يطلع عليه إلا الله. لذلك فإن أخص الأعمال التي يغلب فيها الإخلاص هو أي نوع من العبادات؟ ها؟ الصوم، بارك الله فيك. ولذلك يقول لأنه عمل، أنت تراه صائم ويقول إنه صائم وما يدريك لعله يأكل ويشرب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه إيش لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي من أجل الله. فالصوم من أهم أنواع العبادات التي يتجلى فيها ماذا؟ الإخلاص في أبهى صوره. فلننتبه. طيب هل هذا الإخلاص له نواقض؟ وهل له نواقص؟ ها؟ نعم، هناك أشياء تنقضه وهناك أشياء تنقصه وتضعفه. فأما الذي ينقضه فهو الشرك بالله عز وجل، هذا ينقضه جملة وتفصيلا. فإذا ابتغى العامل بعمله أحدا غير وجه الله كان مشركا خالصا، فالشرك ناقضه الإخلاص. ولذلك ما قلنا لكم البارحة من شروط العمل الإخلاص، وضده ماذا؟ وضده الشرك. وكذلك الذي ينقصه الشرك الأصغر كيسير الرياء، أما إذا كان كله رياء يكون شركا أكبر. وابتغاء الإنسان بعمله الدنيا، فإذا كان كلها من أجل الدنيا كان شركا أكبر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. معنى تعس أي هلك عبد الدينار والدرهم الذي لا يعمل إلا للدينار والدرهم. أما المشرك، أما الشرك بالله فهو أخطر ما يناقض الإخلاص وينقضه بالكلية. فالذي يقع في الشرك لا قيمة لعمله ولو بلغ أمثال الجبال. طيب لو قال لنا قائل لماذا ندرس الشرك ولماذا نتعرف عليه؟ أليس الشرك قد انتهى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك بعض الناس يقول عندما تحذره من التصوير يقول التصوير كان محرما عندما كان الشرك موجودا، أما الآن وقد انتهى الشرك في العالم فإن التصوير لا بأس به، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والتصوير محرم، لعن الله المصورين كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب هنا لماذا ندرس الشرك؟ لماذا نهتم به؟ لماذا نحذر منه؟ لماذا نتعرف عليه لنجتنبه؟ لماذا نقف منه موقفا حازما ومن المشركين نقف موقفا حازما. هناك سبعة أو ثمانية أسباب تجعلنا نحذر من الشرك ونبتعد عنه ونخشى منه. أولا أنه أعظم ذنب عصي به الله عز وجل، أعظم ذنب. قال رسول قال الله عز وجل عن حكاية العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ماذا؟ لظلم عظيم. ولذلك الصحابة خافوا لما نزلت الآية وعلى رأسهم أبو بكر وجثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس هو ذاك، ليس الشرك الذي تعنون، إنما المقصود بالظلم هنا الشرك. ألا ترون قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فهو أعظم ذنب عصي به الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، وفي رواية أن السائل هو عبد الله بن مسعود، قيل له: أي الذنب أعظم؟ أي الذنوب أعظم؟ هل الذنوب متفاوتة؟ ها؟ نعم متفاوتة. فما أعظمها؟ أعظمها الإشراك بالله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: أعظم الذنب أن تجعل لله شركا ندا وهو إيش؟ خلقك. ما معنى ندا؟ شريكا ومثيلا ونظيرا. أن تجعل الله ندا وهو خلقك. هذا الذي يذبح لأصحاب القبور قد جعل لله ندا، الذي ينذر لأصحاب القبور قد جعل لله شريكا، الذي يستغيث بأصحاب القبور والأضرحة ويدعوهم من دون الله بدعوى أنهم أولياء، هؤلاء هذا شرك إيش؟ أكبر بالله عز وجل. وكثير منهم ليسوا أولياء لله، وإنما هم أولياء لمن؟ لإبليس. والولي قد أشرنا أمس إلى معنى الولي. الولي يا عبد الله هو من آمن بالله واتقاه، من آمن بالله واتقاه. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكأن سائلا سأل: من هم هؤلاء الأولياء؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله، الذين آمنوا وكانوا يتقون، يمتثلون وآمنوا بالله ربا وأفردوه بالعبادة وبالربوية وبالأسماء والصفات، واتقوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. هذا هو الولي. أما يأتيني بعد 400 سنة من وفاة رسول الله ويأتي طاغوت من الطواغيت ويعبد من دون الله ونسميه ماذا؟ وليا؟ لا والله ليس بولي، بل هو من أولياء إبليس. ولذلك هؤلاء الذين يسمونهم بالأولياء لا يحضرون جمعة ولا جماعة، ويقول بعضهم إنه يصلي في المسجد الحرام جميع الصلوات وهو لا يصلي لأنه طاغوت من الطواغيت، ونصب نفسه شيخ طريقة لأتباعه وعباده من دون الله تبارك وتعالى. فانتبه واحذر يا عبد الله. إذن الشرك هو أعظم ذنب عصي به الرب سبحانه وتعالى، أن تجعل الله شريكا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك لئلا يطعم معك، وأن تزاني بحليلة من جارك. هاتان كبيرتان عظيمتان بعد الشرك بالله عز وجل. الأمر الثاني الذي يحملنا على دراسة الشرك أنه يحبط العمل. الشرك الأكبر يحبط العمل، يفسده، يقضي عليه كأنه لم يكن ولو بلغ عنان السماء. قال الله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال تعالى ولو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون. سألت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، قالت يا رسول الله هذا ابن عمك عبد الله بن جدعان، ابن جدعان كان يقري الضيف ويحمل الكم الكل ويطعم الطعام ويطعم الحجاج ويفعل 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 ويفعل، أينفعه ذلك؟ ماذا قال لها؟ قال لا، لا ينفعه، وهو يكرم الضيف ويحج وكل شيء، لماذا لا ينفعه؟ لأنه لم يقل يوما من الأيام رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لأنه ما عبد الله، يعبد اللات والعزة والعزة ومناتة وهبل. إذن الشرك يحبط الأعمال ويفسدها حتى لو آمن بالله ربا. ولذلك مشركو قريش وغيرهم المشركين كانوا يعبدون الله لكنهم يعبدون معه غيره، إذا ألمت بهم ملمة تذكروا ربهم، فإذا ذهبت الملمة عبدوا ماذا؟ الأصنام والأوثان. قال الله تعالى فإذا ركبوا في الفلك ماذا؟ دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر ماذا؟ إذا هم يشركون، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فالشرك يحبط العمل. الأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوقوع الشرك في هذه الأمة، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، سنته وحي كما أن القرآن وحي. لذلك الذي يعتقد يكفر بالسنة وإن زعم أنه يؤمن بالقرآن فهذا كافر، لأن السنة والقراءة القرآن كلاهما ماذا؟ كلاهما ماذا؟ وحي من الله عز وجل. فأولئك الذين يسمون أنفسهم من القرآن بالقرآنيين كفرة، لماذا؟ لأنهم كفروا بسنة رسول الله، وكأنهم يقول إن الرسول يكذب، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الشرك في هذه الأمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد، وسواء عبدت بأسمائها أو بأصنام مشابهة لها. فالذين يتخذون القبور أوثانا ينذرون لها ويذبحون لها مثل الذين يعبدون ماذا؟ اللات والعزى. الذي يقول مدد يا رسول الله، مدد يا حسين، مدد يا بدوي، مدد يا قادر، يا نقشبندي، يا شاذلي، كالذي يقول مدد يا اللات والعزى، يا مناتة وهبل، لا فرق، لأن الله عز وجل وصفهم بقوله ما يعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن لا تقوم الساعة حتى لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. ويقول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام، أي جماعة من أمة الأوثان، ويلحق حي من أمتي بماذا؟ بمن؟ بالمشركين. ويقول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى ترى نساء دوس تضطرب إلياتهن عند ذي الخلصة. وذو الخلصة صنم في عهد الجاهلية هدمه جرير بن عبد الله رضي الله عنه، ثم عاد الناس إلى عبادته بعد قرون، لكن لما جاء الملك عبد العزيز رحمه الله هدمه مرة أخرى، وكان الناس يزاحمون على عبادته. ومعنى تصطفق إلياتهن عند ذي الخلصة، أي تصطدم مؤخراتهن ببعضها لكثرة ماذا؟ ما يعبدن هذا الصنم ويجتمعن حوله. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الأمر الخامس الذي يجعلنا نهتم بالتحذير من الشرك أن المسلم مطالب بمعرفة الشر ليجتنبه لا ليقارفه يباشره. يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون الناس عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة إيش؟ أن يدركني، مخافة أن يدركني. ولذلك يقول الناظم: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه. يعني بعض الناس يقع لأن الشرك خفي كما سيأتينا في البند الذي بعده. الأمر السادس أن الشرك خفي، خفي جدا، قد يقع فيه المرء وهو لا يشعر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فانتبه يا عبد الله، بعض الناس يعمل عمل يظن يقربه إلى الله، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، ذبابة قدمها للصنم فدخل بها ماذا؟ النار. ذبابة قدمها للصنم فدخل بها ماذا؟ النار، والعياذ بالله. فالشرك خفي جدا، يعني بعض الناس لا يحلف بغير الله، يقول والكعبة والنبي والملائكة وحياة ابني وحياتك وحياة شرفي وأمانتي وأمانتك، هذا كله ماذا؟ ها؟ شرك أصغر. فإن اعتقد أن المحلوف به في منزلة الله أو يقدر على شيء مما لا يقدر عليه الله فإنه يكون شركا إيش؟ ماذا؟ أكبر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الأمر السابع أن الشرك هو صرف حق الله لغيره، والله تبارك وتعالى يقول: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الآن أسألك سؤال: لو واحد جاء وأخذ مالك وأعطاه لزيد من الناس، يكون ظالما أو ليس بظالم؟ ها؟ ظالم. فمن ذبح لغير الله، من ذبح لأصحاب القبور والأضرحة والمشاهد والقباب، يكون ظالما مشركا أو ليس كذلك؟ يكون ماذا؟ ظالما مشركا، يكون ظالما مشركا. الأمر الثامن أن الشرك أخوف ما يخاف على الصالحين منه، حتى الأنبياء خافوا منه. ما الدليل؟ الأنبياء خافوا من الشرك. ها؟ ما الدليل؟ قول ما حكاه الله عن نبينا إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني، يا رب اجعل هذا البلد آمنا، رجعل هذا البلد آمنا، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال أبو القاسم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد من؟ أكمل بعد إبراهيم. من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم خاف على نفسه الوقوع في الشرك، فمن يأمن البلاء بعده؟ ولذلك جاء في الحديث: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فانتبه، الشرك يخاف منه حتى على بعض الصالحين. قد يصلي ويصوم ويزكي ويحج، ثم تجده إذا جاء أمام ميت في قبره ممن يتخذون معبودين خشع كأن على رأسه الطير، لا يلتفت يمنة ولا يسرى، بينما لو جيته يصلي لله تجده يلتفت يمينا وشمالا. إذن هو أخلص لذلك القبر أعظم من إخلاصه لله عز وجل. ولذلك يقول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله. فانتبه يا عبد الله واحذر أن تجعل الله شريكا وهو خلقك، احذر من التعلق بأصحاب القبور فإن ذلك شرك عظيم يخرج صاحبه من دائرة الإسلام، يخرج صاحبه من دائرة الإسلام. قبل بضع سنوات جاءني أحد الإخوة من بلد إسلامي وقال: أنا منذ 30 سنة وأنا أجمع لأحج، حتى جمعت ما يسر الله به حجي فحججت، وقبل أن أحج ذهبت واشتريت أكبر خروف وجدته في البلد وذبحته على اعتاب السيد فلان من أجل أن يصح حجي، يعني أشرك من أجل أن يصح حجه. فتكلمت في الدرس من هذا الكرسي وبينت له حكم هذا العمل وأنه شرك وأنه يحبط العمل وأن 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 وأن. سبحان الله، هذا الرجل لما سمع الآيات يقول: والله ما كنت، إني كنت أقرأها ولا أفهمها هذه الآيات التي تحذر من الشرك، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال: والله ما كنت، كأني أقرأها ولا أفهمها. ثم قال: إني تائب إلى الله، فهل يكفر الله عني ذلك؟ قال: نعم. قلت له: نعم، التوبة تجب ما قبله والإسلام يهدم ما قبله، الإسلام يهدم ما قبله بشروطه المعروفة، شروط التوبة المعروفة: الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس التي عندك. إذن الإخلاص أمر عظيم وهو أمر خفي في القلب لا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. فتعاهد قلبك يا عبد الله، إذا رأيت قلبك قد مال إلى الشرك فاردعه وامنعه واستقم كما أمرت، كما أمرك الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني: الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، بأن لا تعمل عملا حتى يكون عليه دليلا، حتى تعلم أن له دليلا من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نصلي كما صلى، صلوا كما رأيتموني أصلي، نحج كما حج لتأخذوا عني ماذا؟ مناسككم، نصوم كما صام، نزكي كما زكى، نحقق التوحيد كما حققه صلى الله عليه وسلم، نحققه، نعبد الله حق عبادته، نعلم أنه لا معبود بحق إلا الله. ولذلك فإن أي عبادة نريد أن نتقرب فيها بها إلى الله لا بد فيها من 6 قيود، انتبه، لا بد فيها من كم قيد؟ 6 قيود، احفظها يا عبد الله. أولا: موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الهيئة، هيئة العبادة، أن يكون على الهيئة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كانت عبادة في شكلها صحيح، لكن إذا لم تكن على صفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ماذا؟ باطلة. جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى قوم متحلقين وبينهم رجل وفي أيديهم حصى يقول لهم سبحوا الله 100 فيلعبون بالحصى مثل السبح الذي في أيدي بعض الناس الآن طق 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 هذا كلها بدعة. نعم فيعني حمد الله 100 كبروا 100 هللوا 100. جاءهم عبد الله بن مسعود قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلأ وانيته لم تكسر، فوالله لقد جئتم بدعة ظلمة أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. يقول أنتم بين أمرين، إما أنكم ابتدعتم بدعة أم أنكم تدعون أنكم أفضل من الصحابة، وكلا الأمرين محال، فهم مبتدعة وقائلون على الله بغير علم، قائلون على الله بغير علم. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما هو إلا حصى نسبح به ونعد به التسبيح والتهليل. فقال رضي الله عنه ما كل من يريد الخير ماذا يصيبه، ما كل من يريد الخير يصيبه. قالوا إنما أردني به وجه الله، قال ما كل من يريد الخير يصيبه. يقول راوي هذا الأثر فرأيت عامة تلك الحلق يطعنوننا يوم النهروان يقاتلون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بدأت بدعة يسيرة ثم تطورت إلى أن صارت بدعة ماذا كبيرة من الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. يقول سفيان رحمه الله تعالى إن البدعة أحب إلى إبليس من المعاصي، فإن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها. ويشير بهذا الحديث إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. إذن قلنا أولا في الهيئة، ثانيا في الصفة أن تكون على الوصف الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا في العدد لا بد أن تكون ماذا على العدد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لو جاءنا رجل قال أنا أريد أن أصلي ست صلوات بدل خمس عمله صحيح أم باطل؟ باطل. لو جاءنا قال أنا أريد أن أصلي يعني 1000 ركعة في الليلة، أولا هذا محال، محال أن يصلي 1000 ركعة. ثانيا الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدد 1000 ركعة، حدد 11 ركعة في الوتر. الأمر قلنا في الصفة والعدد والهيئة والنوع، نوع العبادة لا بد أن يكون منصوصا عليها، منصوصا عليها من كتاب الله عز وجل. لا نختار عبادة من عند أنفسنا، مثل هذا الذي كل سنة يوزع أوراق يقول إن بيده مفاتيح حجرة النبوية ويدعو الناس إلى توزيع الأوراق ويقول من وزعها يحصل له كذا وكذا ويرزق بكذا وكذا، هذا طاغوت من الطواغيت، فإياكم أن تطيعوه. الأمر الخامس في الزمان، فلا نعبد الله في زمان معين لم يعبد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا فإن من صام شهر رجب وحده فإنه مبتدع، ومن صام الدهر فهو مبتدع، ومن أفرد شهرا بالصوم غير رمضان فهو مبتدع فانتبه، ومن صام يوم الشك فهو ماذا مبتدع، ومن صام يوم العيد فهو مبتدع، ومن صام أيام التشريق فهو مبتدع. انتبهوا في الزمان والمكان. المكان والمكان سندلف به إلى أحكام زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المكان لو أن إنسان قال هذا المسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنصلي فيه، مسجد آخر غير المساجد الأربعة، ما هي المساجد المفضلة؟ كم مسجد؟ لا أربعة، ما هي؟ المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام، عفوا، والمسجد الأقصى ومسجد قباء، هذه اللي ورد فيها الفضل. أما بقية المساجد سواء في المدينة أو في مكة أو في غيرها فهي كسائر المساجد الأخرى في شتى بقاع الأرض، في باكستان، في الهند، في أمريكا، في روسيا، في استراليا، في أي بقعة، المسجد واحد، كلها بيوت الله. فضلها أنها بيوت، بيوت من؟ بيوت الله، هذه المساجد عموما. لكن المساجد الأربعة ثلاثة، لو جانا واحد قال والله هذا مسجد القبلتين هذا صلى فيه رسول الله، نقول غير صحيح. اسمه الحقيقة مسجد بني من يكمل، مسجد بني سلمة، وليس اسمه مسجد القبلتين. في العهد العثماني أو العهد المماليك أنشأوا هذا المسجد وسموه مسجد القبلتين. كذلك بعض المساجد والآبار والغيران والجبال والصخور والحجارة التي يتعلق بها بعض الناس، هذه أمكنة محرمة. نعم، من أراد أن يزور معالم المدينة يقول أنا أريد أن أرى جبل أحد وجبل الرماة، موقع غزوة الخندق، موقع كذا، موقع غزوة أحد، لا بأس الاطلاع على معالم إيش المدينة. وأما من ذهب إلى تلك الأماكن بقصد العبادة فهو مبتدع، الذي قال لا بد أن يشرب من بئر كذا وبئر كذا وبئر كذا فهو مبتدع. هل هناك بئر معينة مفضلة على وجه الأرض؟ ها؟ نعم، ما هي؟ بئر زمزم. والله وتالله وبالله ليس هناك أي بئر أخرى مفضلة ما عدا بئر زمزم. وجدت في بلد إسلامي بعيد، يعني بيننا وبينه 10,000 متر، 10,000 كيلومتر، عندهم بئر يقول هذه متصلة بزمزم، وعندهم قطعة حجر يقول هذه مقطوعة مكسورة من الحجر الإيش الأسود، ويطوفون به في بلد إسلامي. وللأسف هذا كله بدع. فتتبع الآبار والأغوار في المدينة أو في مكة تتبعها لقصد العبادة هذا منكر، والشرب من هذه المياه بقصد العبادة هذا منكر. نعم، نشرب ماء زمزم تعبدا لله، لأن ماءها مفضل، فضله الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، وقال إنه طعام طعم وشفاء سقم، نستشفي به. ويجوز أن ننقله إلى بلادنا، وبعض العلماء يجيز أن تخلطه بماء آخر ليحصل الخير. أما بقية الآبار سواء في المدينة أو في مكة أو في طريق مكة أو في طريق المدينة، كل هذه آبار مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان، فتنبهوا لهذا. طيب، إذا جئت المدينة ماذا أقصد بمجيء للمدينة؟ أقصد زيارة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صليت في المسجد ركعتين تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر رضي الله عنهما دون تردد كثير، مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، يعني لا تترددوا على القبر. وما كان الصحابة يترددون، فهمنا؟ وكذلك تسلم على شهداء أحد وتسلم على المسلمين في بقيع الغرقد، وتصلي في مسجد قباء فإن الصلاة فيه تعدل أجر عمره. ما عدا ذلك ليست مزارات، بل هي مزارات بدعية. إذا نعدها مرة أخرى، كم؟ أولا تأتي لماذا؟ لقصد ماذا؟ لقصد الصلاة في المسجد لا لقصد القبر. ثم اثنين تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. ثلاثة ماذا تفعل؟ تصلي في مسجد قباء. أربعة تسلم على أهل البقيع خمسة، تسلم على شهداء أحد الرجال دون النساء، القبور يزورها الرجال دون النساء، أما النساء فلا يزورن المقابر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور من النساء. فانتبه يا عبد الله، انتبه لهذا الخطر وتقيد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا بإذن الله يوم الأحد القادم، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، وعدتكم بالبارحة بأن نتكلم اليوم عن شروط قبول العمل، شروط قبول العمل، يعني متى يكون العمل مقبولا. خلاص، شروط قبول العمل، متى يكون العمل مقبولا وتكون غير مقبول. والمتتبع للقرآن والسنة يجد أن أي عمل نريد أن نتقرب به إلى الله لا يكون عملا صالحا إلا بشرطين أساسيين، هما: واحد، إخلاص العمل لله وحده، والثاني، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وسأذكر أدلة كل قسم مع محترزاتها. فالأول، وقد جمع الله بين هذين الشرطين في آخر آية من سورة الكهف، قال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا دل ذلك على شرط الإخلاص، وقوله فليعمل عملا صالحا لا يكون العمل صالحا إلا إذا كان موافقا لما جاء به نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، بغير ذلك لا يكون عمل صالح، لا يكون عملا صالحا. فلننتبه لهذا خالصا صوابا، كما قال الفضيل بن عياض في قول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وإيش؟ وأصوبه. أخلصه لله وأصوبه للسنة، هذا هو العمل الصالح، أن يكون خالصا لوجه الله تعالى، صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله عز وجل. والإخلاص عمل قلبي لا يطلع عليه إلا الله، لذا يجب على المسلم أن يتنبه لخطورته، وأنه عمل خفي. فقد ترى الشخص يعمل ويعمل 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 لكنه منافق، لا يبتغي بذلك وجه الله، لأن المنافق معناه هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وليس المنافق ما يتبادر إلى أذهان الناس من أنه الذي يتكلم في الناس. نعم، هذه غيبة ونميمة محرمة، لكن المنافق في النفاق الأكبر هو من هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، أو هؤلاء كفار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. المنافقون ومنافقات بعضهم أولياء بعضهم من بعض. فإذا علينا نتنبه لأهمية الإخلاص في حياة المسلم. عندما تقف بين يدي الله للصلاة أو تزكي أو تصوم أو تحج أو تقدم صدقات، علينا أن نبتغي بذلك وجه الله عز وجل والدار الآخرة. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. وقال تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. وقال جل وعلا: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تبارك وتعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وهذه نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: وأخذ الله من أبغضه وقلاه. إذن هذا هو الإخلاص، عمل قلبي لا يطلع عليه إلا الله. لذلك فإن أخص الأعمال التي يغلب فيها الإخلاص هو أي نوع من العبادات؟ ها؟ الصوم. بارك الله فيك. ولذلك يقول: لأنه عمل، أنت تراه صائم ويقول إنه صائم وما يدريك لعله يأكل ويشرب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا في حديث قدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه إيش؟ لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي، من أجل الله. فالصوم من أهم أنواع العبادات التي يتجلى فيها ماذا؟ الإخلاص في أبهى صوره. فلننتبه. طيب، هل هذا الإخلاص له نواقض؟ وهل له نواقص؟ ها؟ نعم، هناك أشياء تنقضه وهناك أشياء تنقصه وتضعفه. فأما الذي ينقضه فهو الشرك بالله عز وجل، هذا ينقضه جملة وتفصيلا. فإذا ابتغى العامل بعمله أحدا غير وجه الله كان مشركا خالصا، فالشرك ناقضه الإخلاص. ولذلك ما قلنا لكم البارحة من شروط العمل الإخلاص، وضده ماذا؟ وضده الشرك. وكذلك الذي ينقصه الشرك الأصغر كيسير الرياء، أما إذا كان كله رياء يكون شركا أكبر. وابتغاء الإنسان بعمله الدنيا، فإذا كان كلها من أجل الدنيا كان شركا أكبر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. معنى تعس أي هلك عبد الدينار والدرهم الذي لا يعمل إلا للدينار والدرهم. أما المشرك، أما الشرك بالله فهو أخطر ما يناقض الإخلاص وينقضه بالكلية. فالذي يقع في الشرك لا قيمة لعمله ولو بلغ أمثال الجبال. طيب، لو قال لنا قائل: لماذا ندرس الشرك ولماذا نتعرف عليه؟ أليس الشرك قد انتهى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك بعض الناس يقول عندما تحذره من التصوير يقول التصوير كان محرما عندما كان الشرك موجودا، أما الآن وقد انتهى الشرك في العالم فإن التصوير لا بأس به، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والتصوير محرم، لعن الله المصورين كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب هنا لماذا ندرس الشرك؟ لماذا نهتم به؟ لماذا نحذر منه؟ لماذا نتعرف عليه لنجتنبه؟ لماذا نقف منه موقفا حازما ومن المشركين نقف موقفا حازما؟ هناك 7 أو 8 أسباب تجعلنا نحذر من الشرك ونبتعد عنه ونخشى منه. اولا انه اعظم ذنب عصي به الله عز وجل، اعظم ذنب. قال الله عز وجل عن حكاية العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ماذا؟ لظلم عظيم. ولذلك الصحابة خافوا لما نزلت الآية وعلى رأسهم أبو بكر وجثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس هو ذاك، ليس الشرك الذي تعنون، إنما المقصود بالظلم هنا الشرك. ألا ترون قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فهو أعظم ذنب عصي به الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، وفي رواية أن السائل هو عبد الله بن مسعود، قيل له: أي الذنب أعظم؟ أي الذنوب أعظم؟ هل الذنوب متفاوتة؟ ها؟ نعم متفاوتة. فما أعظمها؟ أعظمها الإشراك بالله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: أعظم الذنب أن تجعل لله شركا ندا وهو إيش؟ خلقك. ما معنى ندا؟ شريكا ومثيلا ونظيرا، أن تجعل الله ندا وهو خلقك. هذا الذي يذبح لأصحاب القبور قد جعل لله ندا، الذي ينذر لأصحاب القبور قد جعل الله شريكا، الذي يستغيث بأصحاب القبور والأضرحة ويدعوهم من دون الله بدعوى أنهم أولياء، هؤلاء هذا شرك إيش؟ أكبر بالله عز وجل. وكثير منهم ليسوا أولياء لله، وإنما هم أولياء لمن؟ لإبليس. والولي قد أشرنا أمس إلى معنى الولي. الولي يا عبد الله هو من آمن بالله واتقاه، من آمن بالله واتقاه. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكأن سائلا سأل: من هم هؤلاء الأولياء؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، يمتثلون وآمنوا بالله ربا وأفردوه بالعبادة وبالربوية وبالأسماء والصفات واتقوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. هذا هو الولي. أما يأتيني بعد 400 سنة من وفاة رسول الله ويأتي طاغوت من الطواغيت ويعبد من دون الله ونسميه ماذا؟ وليا؟ لا والله ليس بولي، بل هو من أولياء إبليس. ولذلك هؤلاء الذين يسمونهم بالأولياء لا يحضرون جمعة ولا جماعة، ويقول بعضهم إنه يصلي في المسجد الحرام جميع الصلوات وهو لا يصلي لأنه طاغوت من الطواغيت ونصب نفسه شيخ طريقة لأتباعه وعباده من دون الله تبارك وتعالى. فانتبه واحذر يا عبد الله. إذن الشرك هو أعظم ذنب عصي به الرب سبحانه وتعالى، أن تجعل الله شريكا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك لئلا يطعم معك، وأن تزاني بحليلة من جارك. هاتان كبيرتان عظيمتان بعد الشرك بالله عز وجل. الأمر الثاني الذي يحملنا على دراسة الشرك أنه يحبط العمل. الشرك الأكبر يحبط العمل، يفسده، يقضي عليه كأنه لم يكن ولو بلغ عنان السماء. قال الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال تعالى: ولو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون. سألت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، قالت: يا رسول الله، هذا ابن عمك عبد الله بن جدعان، ابن جدعان كان يقري الضيف ويحمل الكل ويطعم الطعام ويطعم الحجاج ويفعل 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 ويفعل، أينفعه ذلك؟ ماذا قال لها؟ قال: لا، لا ينفعه، وهو يكرم الضيف ويحج وكل شيء. لماذا لا ينفعه؟ لأنه لم يقل يوما من الأيام: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لأنه ما عبد الله، يعبد اللات والعزة، والعزة ومناتة وهبل. إذن الشرك يحبط الأعمال ويفسدها حتى لو آمن بالله ربا. ولذلك مشركو قريش وغيرهم المشركين كانوا يعبدون الله لكنهم يعبدون معه غيره. إذا ألمت بهم ملمة تذكروا ربهم، فإذا ذهبت الملمة عبدوا ماذا؟ الأصنام والأوثان. قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك ماذا؟ دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر ماذا؟ إذا هم يشركون. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فالشرك يحبط العمل. الأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوقوع الشرك في هذه الأمة، وهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، سنته وحي كما أن القرآن وحي. لذلك الذي يعتقد يكفر بالسنة وإن زعم أنه يؤمن بالقرآن فهذا كافر، لأن السنة والقراءة القرآن كلاهما ماذا؟ كلاهما ماذا؟ وحي من الله عز وجل. فأولئك الذين يسمون أنفسهم من القرآن بالقرآنيين كفر. لماذا؟ لأنهم كفروا بسنة رسول الله، وكانهم يقول إن الرسول يكذب. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الشرك في هذه الأمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد، وسواء عبدت بأسمائها أو بأصنام مشابهة لها. فالذين يتخذون القبور أوثانا ينذرون لها ويذبحون لها مثل الذين يعبدون ماذا؟ اللات والعزى. الذي يقول مدد يا رسول الله، مدد يا حسين، مدد يا بدوي، مدد يا قادري، يا نقشبندي، يا شاذلي، كالذي يقول مدد يا اللات والعزى، يا مناتة وهبل، لا فرق. لأن الله عز وجل وصفهم بقوله: ما يعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن لا تقوم الساعة حتى لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام، أي جماعة من أمة الأوثان، ويلحق حي من أمتي بماذا؟ بمن؟ بالمشركين. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى ترى نساء دوس تضطرب إلياتهن عند ذي الخلصة. وذو الخلصة صنم في عهد الجاهلية هدمه جرير بن عبد الله رضي الله عنه، ثم عاد الناس إلى عبادته بعد قرون، لكن لما جاء الملك عبد العزيز رحمه الله هدمه مرة أخرى، وكان الناس يزاحمون على عبادته. ومعنى تصطفق إلياتهن عند ذي الخلصة أي تصطدم مؤخراتهن ببعضها لكثرة ماذا؟ ما يعبدن هذا الصنم ويجتمعن حوله. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الأمر الخامس الذي يجعلنا نهتم بالتحذير من الشرك أن المسلم مطالب بمعرفة الشر ليجتنبه لا ليقارفه ويباشره. يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون الناس عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة إيش؟ أن يدركني، مخافة أن يدركني. ولذلك يقول الناظم: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه. يعني بعض الناس يقع لأن الشرك خفي كما سيأتينا في البند الذي بعده. الأمر السادس أن الشرك خفي، خفي جدا، قد يقع فيه المرء وهو لا يشعر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فانتبه يا عبد الله، بعض الناس يعمل العمل يظن يقربه إلى الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، ذبابة قدمها للصنم فدخل بها ماذا؟ النار. ذبابة قدمها للصنم فدخل بها ماذا؟ النار، والعياذ بالله. فالشرك خفي جدا. يعني بعض الناس لن يحلف بغير الله، يقول والكعبة والنبي والملائكة وحياة ابني وحياتك وحياة شرفي وأمانتي وأمانتك، هذا كله ماذا؟ ها؟ شرك أصغر. فإن اعتقد أن المحلوف به في منزلة الله أو يقدر على شيء مما لا يقدر عليه الله فإنه يكون شركا إيش؟ ماذا؟ أكبر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الأمر السابع أن الشرك هو صرف حق الله لغيره، والله تبارك وتعالى يقول: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الآن أسألك سؤال: لو واحد جاء وأخذ مالك وأعطاه لزيد من الناس، يكون ظالما أو ليس بظالم؟ ها؟ ظالم. فمن ذبح لغير الله، من ذبح لأصحاب القبور والأضرحة والمشاهد والقباب، يكون ظالما مشركا أو ليس كذلك؟ يكون ماذا؟ ظالما مشركا، يكون ظالما مشركا. الأمر الثامن أن الشرك أخوف ما يخاف على الصالحين منه، حتى الأنبياء خافوا منه. ما الدليل؟ الأنبياء خافوا من الشرك. ها؟ ما الدليل؟ قول ما حكاه الله عن نبينا إبراهيم عليه السلام وجنوبني وبني يا رب اجعل هذا البلد آمنا رجعل هذا البلد آمنا وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال أبو القاسم التيمي رحمه الله ومن يأمن البلاء بعد من أكمل بعد إبراهيم من يأمن البلاء بعد إبراهيم إذا كان إبراهيم خاف على نفسه الوقوع في الشرك فمن يأمن البلاء بعده؟ ولذلك جاء في الحديث اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. فانتبه الشرك يخاف منه حتى على بعض الصالحين قد يصلي ويصوم ويزكي ويحج ثم تجده إذا جاء أمام ميت في قبره ممن يتخذون معبودين خشع كأن على رأسه الطير لا يلتفت يمنة ولا يسرة بينما لو جيته يصلي لله تجده يلتفت يمينا وشمالا. إذن هو أخلص لذلك القبر أعظم من إخلاصه لله عز وجل. ولذلك يقول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فانتبه يا عبد الله واحذر أن تجعل الله شريكا وهو خلقك. احذر من التعلق بأصحاب القبور فإن ذلك شرك عظيم يخرج صاحبه من دائرة الإسلام قبل بضع سنوات جاءني أحد الإخوة من بلد إسلامي وقال أنا منذ 30 سنة وأنا أجمع لأحج حتى جمعت ما يسر الله به حجي فحججت وقبل أن أحج ذهبت واشتريت أكبر خروف وجدته في البلد وذبحته على أعتاب السيد فلان من أجل أن يصح حجي يعني أشرك من أجل أن يصح حجه. فتكلمت في الدرس من هذا الكرسي وبينت له حكم هذا العمل وأنه شرك وأنه يحبط العمل وأن 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 سبحان الله هذا الرجل لما سمع الآيات يقول والله ما كنت إني كنت أقرأها ولا أفهمها هذه الآيات التي تحذر من الشرك ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال والله ما كنت كأني أقرأها ولا أفهمها. ثم قال إني تائب إلى الله فهل يكفر الله عني ذلك؟ قال نعم. قلت له نعم التوبة تجب ما قبله والإسلام يهدم ما قبله بشروطه المعروفة شروط التوبة المعروفة الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس التي عندك. إذن الإخلاص أمر عظيم وهو أمر خفي في القلب لا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. فتعاهد قلبك يا عبد الله إذا رأيت قلبك قد مال إلى الشرك فاردعه وامنعه واستقم كما أمرت كما أمرك الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا بأن لا تعمل عملا حتى يكون عليه دليلا حتى تعلم أن له دليلا من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نصلي كما صلى صلوا كما رأيتموني أصلي نحج كما حج لتأخذوا عني ماذا مناسككم نصوم كما صام نزكي كما زكى نحقق التوحيد كما حققه صلى الله عليه وسلم نحققه، نعبد الله حق عبادته، نعلم أنه لا معبود بحق إلا الله. ولذلك فإن أي عبادة نريد أن نتقرب فيها بها إلى الله لا بد فيها من 6 قيود. انتبه، لا بد فيها من كم قيد؟ 6 قيود. احفظها يا عبد الله. أولا، موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الهيئة، هيئة العبادة، أن يكون على الهيئة التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كانت عبادة في شكلها صحيح، لكن إذا لم تكن على صفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ماذا؟ باطلة. جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى قوم متحلقين وبينهم رجل وفي أيديهم حصى، يقول لهم سبحوا الله 100، فيلعبون بالحصى مثل السبح الذي في أيدي بعض الناس، طاق 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 طاق، هذا كلها بدعة. نعم، فيعني حمد الله 100، كبروا 100، هللوا 100. جاءهم عبد الله بن مسعود قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلأ وأنيته لم تكسر، فوالله لقد جئتم بدعة ظلمة أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. يقول أنتم بين أمرين، إما أنكم ابتدعتم بدعة أم أنكم تدعون أنكم أفضل من الصحابة، وكلا الأمرين محال، فهم مبتدعة وقائلون على الله بغير علم، قائلون على الله بغير علم. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما هو إلا حصى نسبح به ونعد به التسبيح والتهليل. فقال رضي الله عنه ما كل من يريد الخير ماذا يصيبه، ما كل من يريد الخير يصيبه. قالوا إنما أردنا به وجه الله. قال ما كل من يريد الخير يصيبه. يقول راوي هذا الأثر فرأيت عامة تلك الحلق يطعنوننا يوم النهروان، يقاتلون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بدأت بدعة يسيرة ثم تطورت إلى أن صارت بدعة ماذا؟ كبيرة من الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. يقول سفيان رحمه الله تعالى إن البدعة أحب إلى إبليس من المعاصي، فإن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها. ويشير بهذا الحديث إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. إذن قلنا أولا في الهيئة، ثانيا في الصفة أن تكون على الوصف الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا في العدد لا بد أن تكون ماذا؟ على العدد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لو جاءنا رجل قال أريد أن أصلي 6 صلوات بدل 5، عمله صحيح أم باطل؟ باطل. لو جاءنا قال أنا أريد أن أصلي يعني 1000 ركعة في الليلة، أولا هذا محال، محال أن يصلي 1000 ركعة. ثانيا الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدد 1000 ركعة، حدد 11 ركعة في الوتر. الأمر قلنا في الصفة والعدد والهيئة والنوع، نوع العبادة لا بد أن يكون منصوصا عليها، منصوصا عليها من كتاب الله عز وجل، لا نختار عبادة من عند أنفسنا. مثل هذا الذي كل سنة يوزع أوراق يقول إن بيده مفاتيح حجرة النبوية ويدعو الناس إلى توزيع الأوراق ويقول من وزعها يحصل له كذا وكذا، ويرزق بكذا وكذا، هذا طاغوت من الطواغيت، فإياكم أن تطيعوه. الأمر الخامس في الزمان، فلا نعبد الله في زمان معين لم يعبد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا فإن من صام شهر رجب وحده فإنه مبتدع، ومن صام الدهر فهو مبتدع، ومن أفرد شهرا بالصوم غير رمضان فهو مبتدع، فانتبه. ومن صام يوم الشك فهو ماذا؟ مبتدع. ومن صام يوم العيد فهو مبتدع. ومن صام أيام التشريق فهو مبتدع. انتبهوا في الزمان والمكان. المكان والمكان سندلف به إلى أحكام زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المكان، لو أن إنسان قال هذا المسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنصلي فيه، مسجد آخر غير المساجد الأربعة، ما هي المساجد المفضلة؟ كم مسجد؟ لا أربعة، ما هي؟ المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الحرام، عفوا، والمسجد الأقصى، ومسجد قباء. هذه اللي ورد فيها الفضل. أما بقية المساجد سواء في المدينة أو في مكة أو في غيرها فهي كسائر المساجد الأخرى في شتى بقاع الأرض، في باكستان، في الهند، في أمريكا، في روسيا، في استراليا، في أي بقعة، المسجد واحد، كلها بيوت الله. فضلها أنها بيوت، بيوت من؟ بيوت الله. هذه المساجد عموما. لكن المساجد الأربعة ثلاثة، لو جانا واحد قال والله هذا مسجد القبلتين هذا صلى فيه رسول الله، نقول غير صحيح. اسمه الحقيقة مسجد بني من يكمل، مسجد بني سلمة، وليس اسمه مسجد القبلتين. في العهد العثماني أو العهد المماليك أنشأوا هذا المسجد وسموه مسجد القبلتين. كذلك بعض المساجد والآبار والغيران والجبال والصخور والحجارة التي يتعلق بها بعض الناس، هذه أمكنة محرمة. نعم، من أراد أن يزور معالم المدينة يقول أنا أريد أن أرى جبل أحد وجبل الرماة، موقع غزوة الخندق، موقع كذا، موقع غزوة أحد، لا بأس الاطلاع على معالم إيش المدينة. وأما من ذهب إلى تلك الأماكن بقصد العبادة فهو مبتدع، الذي قال لا بد أن يشرب من بئر كذا وبئر كذا وبئر كذا فهو مبتدع. هل هناك بئر معينة مفضلة على وجه الأرض؟ ها؟ نعم، ما هي؟ بئر زمزم. والله وتالله وبالله ليس هناك أي بئر أخرى مفضلة ما عدا بئر زمزم. وجدت في بلد إسلامي بعيد، يعني بينه وبينه 10,000 متر، 10,000 كيلومتر، عندهم بئر يقول هذه متصلة بزمزم، وعندهم قطعة حجر يقول هذه مقطوعة مكسورة من الحجر الإيش الأسود، ويطوفون به في بلد إسلامي. وللأسف هذا كله بدع. فتتبع الآبار والأغوار في المدينة أو في مكة تتبعها لقصد العبادة هذا منكر، والشرب من هذه المياه بقصد العبادة هذا منكر. نعم، نشرب ماء زمزم تعبدا لله، لأن ماءها مفضل، فضله الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، وقال إنه طعام طعم وشفاء سقم، نستشفي به. ويجوز أن ننقله إلى بلادنا، وبعض العلماء يجيز أن تخلطه بماء آخر ليحصل الخير. أما بقية الآبار سواء في المدينة أو في مكة أو في طريق مكة أو في طريق المدينة، كل هذه آبار مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان، فتنبهوا لهذا. طيب، إذا جئت المدينة ماذا أقصد بمجيء للمدينة؟ أقصد زيارة الصلاة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صليت في المسجد ركعتين تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر رضي الله عنهما دون تردد كثير مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، يعني لا تترددوا على القبر. وما كان الصحابة يترددون، فهمنا؟ وكذلك تسلم على شهداء أحد وتسلم على المسلمين في بقيع الغرقد وتصلي في مسجد قباء، فإن الصلاة فيه تعدل أجر عمره. بعد ذلك ليست مزارات بل هي مزارات بدعية. إذا نعدها مرة أخرى، كم؟ أولا تأتي لماذا؟ لقصد ماذا؟
لقصد
الصلاة في المسجد لا لقصد القبر. ثم تسلم، اثنين تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. ثلاثة ماذا تفعل؟ تصلي في مسجد قباء. أربعة تسلم على أهل البقيع. خمسة تسلم على شهداء أحد، الرجال دون النساء، القبور يزورها الرجال دون النساء، أما النساء فلا يزورن المقابر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء. فانتبه يا عبد الله، انتبه لهذا الخطر وتقيد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا بإذن الله يوم الأحد القادم، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.